الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومترفعات ومترعفات، يعني هذا وهذا. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا أبو عمرو سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني، ويقال اليشكري. قال ابن حبان: ذكره في طبقات التابعين من كتابه الثقات، وقال: حج في الجاهلية حجتين، وكان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يعقل وليست له صحبة. وقال الخطيب: تابعي يعد في أهل الكوفة، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يره. حديث عائشة حديث عظيم في بابه، وفيه مسائل: الأولى، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المداومة على الصلاة في وقتها، وقد تقدم معنا مرارا أن كان تفيد اللزوم والاستمرار. وقد سأل بعضهم ابن عباس أو ابن عباس عن قول الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، ونحو ذلك من الآيات، فذكر له ابن عباس بمعناه أن هذا ليس على الماضي، بل هو مفيد للزوم والاستمرار. وفي الحديث جواز حضور النساء المساجد، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهن ألا يخرجن متبرجات متطيبات. ففي حديث زينب الثقفية في مسلم قال: وليخرجن تفلات. وفي رواية: إذا شهدت إحداكن معنا العشاء الآخرة فلا تمس طيبا. وذلك لأن النساء فتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد وابن عباس: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقد قال بعضهم: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في النساء على الرجال أو في الرجال على النساء أمين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على الحموات فضلا عن غيرهن، وقال: الحمو الموت. ومع ذلك يجوز لها أن تشهد الجماعة كما شهدت نساء المؤمنات الجماعة، لكن أن يخرجن مستترات، كما في الحديث متلفعات بمروطهن، أي محتجبات متغطيات غير معروفات. وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، حتى ولو كانت في مكة أو في المدينة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فلو قيل بأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة أو أفضل من مائة ألف صلاة كما في بعض الروايات، فصلاتها في بيتها أفضل من ذلك، لأنه أستر، وهذا لشدة المبالغة في ستر المرأة. وفيه أن الذي يمتثل شرع الله عز وجل هو الذي عنده زيادة إيمان، من قولها: فيشهد معه نساء من المؤمنات، وفي رواية: نساء المؤمنات، أي النساء اللاتي كمل إيمانهن وعظم شأنهن في هذا الباب، حتى راقبن الله عز وجل في السر والعلانية وفي الخلوة والجلوة. وفي الحديث بالمفهوم: إذا كان هذا شأن النساء في ذلك الحين فكيف يكون شأن الرجال؟ لا شك أنهم أكثر حضورا ومبادرة إلى شهود الجمعات والجماعات. وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المؤمنات لم يفتهن الخير العظيم في ذلك. وفيه وجوب ستر المرأة جميع جسمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب، ويريد به الغراب الأبقع الذي هو في الندرة. وفيه جواز التلثم، والحديث فيه ضعيف، الحديث في النهي عن اللثام في الصلاة ضعيف، أخرجه الحاكم وغيره، وضعفه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وغيره. فالإنسان له أن يتلثم للحاجة، لا سيما إذا كان عنده رائحة ربما تؤذي غيره، أو كان عنده تحسس، فإن الإسلام جاء بالمحافظة على الضروريات. وفيه جواز لبس المرأة للثياب المعلمة، لكن لا تكن فيها فتنة. وفيه جواز اتخاذ الحجاب من غير السواد، لكن قد اعتادت النساء على السواد وهو من الملابس الساترة فلا بأس بذلك. وفيه أن المرأة سترها في بيتها، ولذلك حين ينتهين من الصلاة يرجعن إلى البيت، بخلاف الرجال فإنهم يجلسون في المسجد حتى تشرق الشمس، كما في حديث جابر بن سمرة في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مجلسه حتى تطلع الشمس، وكنا نتحدث في أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم. ومما يدل على ذلك أن النساء كن يصلين خلف الرجال كما سيأتي في باب الصفوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء لا ترفع أحدكن رأسها حتى يرفع الرجال، وذلك لقلة اللباس التي كانت عند الرجال، فربما قامت امرأة فرأت بعض الرجال متكشفين قد ظهرت بعض عوراتهم. قال: ما يعرفهن أحد من الغلس. ما يعرفن لأمرين: الأمر الأول للحجاب الساتر الذي عليهن، والأمر الثاني لأن الوقت ما زال في غلس. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر إذا تحقق طلوع الفجر، ولا ينتظر حتى قرب طلوع الشمس كما هو صنيع الحنفية. والذي جعل الحنفية يقولون بهذا المذهب ما جاء عن رافع بن خديج في بعض السنن، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر. وهذا الحديث الصواب في معناه أن الإنسان يطيل في صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الفجر في غلس، وربما خرج منها وقد أسفر. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ بالفجر بسورة البقرة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما قرأ في الركعة الأولى من الفجر بسورة يوسف أو بسورة النحل حتى يجتمع الناس. فصلاة الفجر يبكر بها، ثم لا بأس أن يطول القراءة فيها. أما أن يؤخر الفجر حتى يصفر احتجاجا بالحديث المذكور، فالعمل على خلافه عند كثير من أهل العلم. وهناك حديث معلق ذكره البغوي في شرح السنة، ربما رآه بعض أهل العلم كالجمع بين هذه الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إذا كنت في الشتاء فغلس، وإذا كنت في الصيف فأسفر، فإن الليل قصير والناس ينامون. لكن هذا الحديث ضعيف، والمعنى ما تقدم بيانه. والشاهد من هذا الحديث أن المصنف رحمه الله تعالى ذكره لبيان وقت صلاة الفجر، والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الصادق هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وليس الفجر الذي يكون هكذا، ومثله بذنب السرحان أي ذنب الذئب، ولكن الفجر الذي يكون مثل السيف. ولو تأمل الإنسان مشرق الشمس قبل طلوع الفجر لرأى ذلك، يرى ضوءا صاعدا في السماء ضاربا إلى العلو، وبينه وبين الأرض ظلام، بينما الفجر الصادق يرى الضوء يمشي إلى اليمين واليسار كأنه السيف، وليس بينه وبين الأرض ظلام، بل هو ضوء يبدأ خافت ثم يمتد إلى الأفق، ثم بعد ذلك يبدأ في الصعود. ولا يجوز صلاة الفجر قبل طلوع الفجر، ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر متعمدا فصلاته باطلة. فينبغي للمسلمين أن يحتاطوا لصلواتهم، فإن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن صلى الصلاة لغير وقتها فقد ضيع شرطا من شروطها، فصارت باطلة مردودة على صاحبها. والحديث فيه الحرص على الخير، لأن الذي أخرج النساء في هذا الوقت هو الحرص على الخير، وفيه حث الأزواج نساءهم وبناتهم أو بناتهم على الصلاة. نساءهم وبناتهم على الصلاة، نعم. لأن هذا الوقت ربما تنام فيه النساء، فتحتاج أن يصحيها زوجها للصلاة، وينبغي للنساء أن يتقين الله عز وجل، وليكن حظهن من الإيمان التمسك به والدعوة إليه والعمل به والمسارعة فيه، لا يكن بغيتها في هذه الدنيا فقط أن تشرف على مطبخها وعلى أبنائها وعلى شأنها، بل إن طاعة ربها سبحانه وتعالى هي المتعينة وهي الواجب الأعظم. فحق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والنساء داخلة في هذا الحق، والمرأة مخاطبة بقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والحمد لله رب العالمين.